بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزر. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، ونأخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا علي،
مساك الله بالخير،
سنور العافية.
بس شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
يلا.
السؤال الأول،
أيوة،
بدك توضح لي معنى تصفيد الشياطين في رمضان، لأن معظم الناس يفكرون بعدم وجود الشياطين والجن في رمضان
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للشخص الذي فاتته أكثر من صلاة لعذر شرعي، مثلا صلاتين مثلا الظهر والعصر، ثم دخل وقت صلاة المغرب وهو لم يصلي، ما العمل؟ هل يصلي ثم يقضي الصلوات الفائتة، أن يقضي أولا ثم يصلي؟
إن شاء الله.
وكذلك أيضا من فاتته الفجر لعذر شرعي ثم دخل عليه وقت الظهر، ما العمل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما تفسير قوله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا وبعدين رج وقال واتخذ سبيله في البحر عجبا، عن الحوت؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي، مرحبا. تفضل يا فاتن من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الكوي بناء؟
ما حكم
الكوي بناء؟
إيه، كوي بالنار.
السؤال الثاني، ما حكم التخزين بالقهر؟ السؤال الثالث، هل ينجس الماء إذا ماتت السحلية فيه؟
هل ماذا ينجس الماء؟
أيوة، إذا ماتت السحلية فيه.
سؤال يا فاتن.
ويا بيبي يتوضاه وفلقات فيه لقفة ويصلي عادي.
كيف
بيصلي ولقات فيه لقفة ويتوضأ؟
إيه، القات وين حاطه، في فمه ولا في بدء في جيبه؟
في الفم.
طيب يا فاتن، ان شاء الله.
لو سمحت يا شيخ، في اي وقت مهم اتصل لك يا خاف؟
ان شاء الله، يعني حاول في الليل ان شاء الله اذا يسر الله عز وجل. مرحبا اختي.
يلا، مشكور.
اهلا وسهلا. تفضل ابو يوسف من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وانت يا شيخ.
مرحبا اخوي.
شيخ عندي سؤال، عندي مرض.
إيه؟
عندي جلطة بالقلب.
سلامات.
والطبيب قال يعني تستمر على علاج يعني حتى الموت. وعلى مود صيام رمضان، ما أعرف شلون يعني.
شال يا أبو يوسف.
حبيبي ممنون.
مرحبا مرحبا مرحبا. فاطمة من العراق، تفضلي.
عليكم.
وعليكم السلام.
سلام. إيه، سؤال ممكن؟
ممكن، تفضلي.
يعني شو الفرق بين
ما سمعتك يا فاطمة، الصوت مشوش، الفرق بين ايش؟
ايوه، بين الدعوة وبين الرجاء.
بين الدعاء والرجاء؟
اي،
قصدك الخوف الخوف والرجاء، ولا الدعاء والرجاء؟
لا، بين يعني الدعاء والرجاء
ان شاء الله.
والسؤال الثاني ممكن الفرق بين الإعاقة وبين الجسمه. السؤال الثاني، الابتلاء،
الفرق بين ماذا؟
بين الابتلاء والإعاقة.
قصدك العقوبة؟
اي
العقوبة. ان شاء الله والديك. مرحبا.
الآية الثالثة ممكن
تفضلي.
هاي آية مع ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.
إيه،
تفي هاي الآية ممكن إذا مزحمة عليك؟
الله، أبشر يا فاطمة. مرحبا أختي.
رحم الله والديك.
والديك. تفضل أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
مبروك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى جميع
الله
المسلمين.
الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. أنا يمكن قبل سألتك السؤال أن الدكاترة منعوني من الصيام.
إيه؟
أنا سألت 3 دكاترة.
إيه؟
كلهم قالوا لي ما يجوز الصيام.
إيه؟
فكيف أطلع زكاة الصيام؟ هل قبل رمضان أو في رمضان؟
إن شاء الله يا أم خالد.
رمضان أو قبل رمضان.
أبشري أبشري.
إن شاء الله تسلمي وكملها.
أبشري بحول الله.
إن شاء الله تسلمي يدك.
مرحب مرحب. تفضل يا أم سيف.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عزيز نحن عندنا بيت قديم.
إيه.
وناخذ عليه الإيجار 800 درهم، عليها الزكاة؟
إن شاء الله يا أم سيف.
زين، وأنا عندي ولد مريض وأنا كل سنة أصومه.
إيه.
زين، وهو مسكين بس أكثر وقت النايم، قلت ما دام نايم بخليه. والأدوية اللي نعطيها في النهار عدلناها اللي حق في الليل.
إيه. كم عمره؟ زين. كم عمره يا أم سيف؟
الله يطول بعمرك، هذا عمره فوق 30 ومن كثر ياخذ أدوية ما يكبر.
ياخذ أدوية ها؟
وايد ياخذ أدوية بس هو ما يكبر.
لكن عقله معه مسيف؟
لا ما له، هناك شيء بسيط
يفهم، يعرف الليل والنهار الأوقات، يعرف الصلاة، يعرف الوضوء.
لا يا الله ما يعرف، بس بسيط يوم نزقره وكذا.
اي
لكن
يعني عنده ضمور في المخ وعنده ضعف النمو.
عنده الله يسلمك تشلجات، كان وتشلجات وصلته لهذا الحال.
يصلي؟
لا لا، أول يمشي الحين ما يمشي بعد.
الله يعافيه الله يعافيه. طيب أبشري أبشري يا مسيف.
زين، هو الله يسلمك احنا كل سنة أنا يقول ما علي صيام، صح ما علي صيام، لكن مدام هو راقد ومرتاح وش حقه وعي أكله خليته نايم.
وبالنسبة للأدوية يأخذ أدوية؟
هي يأخذ أدوية بس، لكن أدوية مع اللي في النهار كسر من اللي في الليل.
إيه طيب يا مسيف أبشر إن شاء الله.
الله يحفظك أبوي.
مرحبا مرحبا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شفتي بنت أختي.
أيوة.
تزوجت بالعيد.
أها.
بعدين يعني شملت، وبعدين بغيت يصوم تصبيحة رمضان، عمنا خلي الصوم، قالوا لي خايفين علي ليش ميحاني.
يعني أنت تقولين بأنها الآن هي مر عليها رمضان وما صامت؟
أيوة، بالحين هي حامل، هي تبغى تصوم، بتعنى لا خليش. أمها قالت لها بالحين يا بنتي تبغي تصومي أحد يعني في موت في حياة، قالت لها قالوا لي حرام، إني حرام إني تستقبل رمضان بصيام، هي عمرها 3 أيام بالحين صايمتهم من الصبح، هو حرام ولا مو حرام؟
يعني قضت رمضان الماضي؟
أيوة، الحين هي تخبر رمضان الماضي، لكن هم قالوا لها يعني شيء جديد، الحين هي صائمة اليوم، قالوا لي إنه حرام ما تصوم.
يعني اليوم علشان آخر مثلا يوم من شعبان، هذا قصدك؟
أيوة، هي صائمة آخر يوم حق رمضان كذا.
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
ويا شيخ أنا الأسبوع الفايت وشفت عن سؤال هو قطع، أنا اللي سمعت هذا الحديث اللي يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الواحد يا شيخ أمين يا حامل.
أم عبد الرحمن.
الحين أمين نسيت السؤال، بس الحين أنت قلت السؤال الثاني.
صوتك ضعيف جدا يعني، يا الله بالكاد أسمع. حسن شو اسمه التلفون عفوا.
يا شيخ أمين حامل.
أنت حامل؟
أيوة.
أيوة.
أنا بغيت أصوم، زوجي ما خليني أصوم، يقول لي ما أصوم، وأنا أبغى أصوم.
إيه.
ونسيت على رمضان، يعني أبغى أصوم.
أها.
استغفر الله، السؤال الثاني استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفر الله الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أيوة.
فهمت علي؟
أها.
فهمت علي هذا السؤال؟
إيه.
أيوة، هذا سمعت يا شيخ إنه قال لي يقوله بعد صلاة الفجر 6 مرات إنه يحصل على 240 حسنة.
إن شاء الله يا أم عبد الرحمن.
الله يا شيخ
طول
بعمرك
الصلاة. وياك يا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أول شيء مبارك عليكم الشهر، طول لي عمرك.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين
وعلى دولتنا الكريمة والشعب الكريم.
الله يحفظ الدولة ولاة أمرها وشعبها والمقيمين فيها.
آمين. الله عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
سؤالي الأول، عندما الإنسان يعني يدخل الله يكرمك بيوظيف الحمام
إيه؟
وعنده ركبتيه يعني ما يقدر أن يقعد خاصة على الكرسي العربي
إيه؟
هل بإمكانه يعني أن يوضي يعني وهو منحني أو قائم؟
كيف يعني توضى؟ قصدك وضوء الأعضاء؟ الأعضاء
الوضوء أي نعم يعني وضوء ما في يعني غايط ولا شيء
إن شاء الله.
هذا سؤالي الأول. السؤالي الثاني الله يحفظك، في واحد من الجماعة أترقب في المستشفى يمكن 3 شهور والأكسجين يعني ما تقول حاطينه فوقها، وطبعا ما صلى يعني في الفترة هذه يعني، وأحيانا في غيبوبة وأحيانا تنتبه بهذه الطريقة، فما هو الحكم الله يحفظك؟ هل يتقضي الصلاة مع كل فرض؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يسلمكم.
مرحبا مرحبا.
حياكم مرحبا.
أبو علي من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير، رمضان كريم عليك يا شيخ.
انت طيب يا اخي الفاضل، اهلا وسهلا
يا شيخي. اليوم صلينا الجماعة
ايه،
فالشيخ يعني سهى في لكعة بس، ولكن قلنا الله اكبر قام وقف
ايه،
وسلم نجر سجد السهو
ايه.
شو الحكم هذه فيها؟
ليش يعني نسي؟
نسي بس، ولكن لما قلنا له سبحان الله قام يعني.
هو قام يجيب الركعة الناقصة.
نعم.
وما جاب سجد السهو.
بنفس الركعة يعني انت ورجع قام بالضبط.
طيب يا ابو علي ابشر بحول الله.
الله طول عمرك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم، عندي مجموعة أسئلة من الأخوة الصم عن طريق الزميل أبو عمر بارك الله فيه الأستاذ وائل. يقول أحد الصم يقول هل يجوز صيام يوم الشك؟ الجواب لا، لا يجوز صيام يوم الشك. طيب ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان الذي لم يرى الهلال في ليلته بسبب غيم أو قتر أو غبار أو دخان أو رطوبة، هذا المعنى. يعني الآن 29 يوم من شعبان، ثم ليلة 30 ما استطاع الناس يرون الهلال، هذا اليوم يسمى يوم الشك، ولذلك لا يجوز صومه في قول جماهير أهل العلم. يسأل يقول هل لو أنني صمت هذا اليوم من باب الاحتياط يجوز؟ الجواب لا، إلا قول يروى عن بعض الأئمة وهو مروي عن ابن عمر، لكن الصحيح بأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم هذا اليوم ولو على سبيل الاحتياط، وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الأخوة الصم يقول هل إذا كان علي قضاء من رمضان يمكن أن أصومه في هذا اليوم؟ الجواب نعم، فإذا كان على الشخص مثلا بقي عليه يوم أو كان عليه يوم وما بقي إلا هذا اليوم ممكن يصوم يوم الشك؟ نعم يصوم يوم الشك بنية القضاء، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل عن معنى تصفيد الشياطين في رمضان، ويسأل يقول هل فعلا جميع الشياطين تصفد أم أن هناك جنس من الشياطين تصفد؟ أخوي علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في فضائل شهر رمضان وفي خصائصه ومزاياه، قال وتصفد فيه الشياطين، وتصفد فيه الشياطين، ولدينا مجموعة أحاديث فيها التعبير عن مردة الشياطين أو مردة الجن، ولذلك العلماء أجابوا فقالوا بأن الذي يصفد في رمضان هي مردة الجن، المردة هؤلاء العتات هم الذين يصفدون، أما القرين أما الشياطين والقرين الذي مع الإنسان فهذا لا يصفد، هذا لا يصفد، ولذلك أحيانا تجد بعض الناس يعصي الله في رمضان، سبب في هذا قوة مادة الشر والمعصية في نفسه التي جعلت الشيطان أيضا يسول له مثل هذه الذنوب والآثام، ولذلك ربنا جل وعلا أعاننا على الصيام ويسر لنا موضوع الصيام، ولذلك الوساوس والواردات والخواطر الخطيرة هذه الله عز وجل حبس الشياطين المردة، وعلى الإنسان أن يستقبل هذا الشهر بالإخلاص وبالعمل وبالرغبة في الطاعة ولا يستجيب لداعي الهوى والشيطان، فربنا جل وعلا يسر له، حتى إن الله تعالى يغلق أبواب النيران في رمضان ويفتح أبواب الجنان، نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الجنة. علي يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي فاتته الصلوات مثلا كصلاة الظهر والعصر وما استيقظ إلا المغرب، أو صلاة الفجر وما حصل أن يتذكر إلا في صلاة الظهر، يقول ما العمل؟ أخي علي الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للصلوات الفائتة يجب ترتيبها على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فإذا فاتت الشخص أكثر من صلاة ثم أدركها أو تذكرها مثلا أو قام من نومه مثلا في وقت الثانية أو في وقت الثالثة أو في وقت الرابعة، فإنه يجب عليه أن يرتب الصلوات كما شرعها الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للصورة التي ذكرتها الأولى، وهي رجل فاتته صلاة الظهر والعصر حتى دخل عليه وقت المغرب، فإذا كان نسيانا فالواجب عليه أن يصليها مرتبة، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الأحزاب، ثم صلاها بهذا الترتيب بعد المغرب، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما فيما يتعلق بصلاة الفجر، فوات صلاة الفجر، فهل الترتيب الآن واجب بحيث أنه يرتب الفجر أولا ثم يصلي الظهر لمن تذكر صلاة الفجر بعد دخول وقت الظهر؟ هذا راجع أخي الفاضل إلى مسألة الصلاة الأولى، ما هي؟ هل هي الفجر أم الظهر؟ هذا كلام طويل بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولذلك تسمى بالصلاة الأولى، قد جاءت بهذا نصوص. من أهل العلم من يذهب إلى أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر. عموما أخي الفاضل لو أنه صلى الفجر ثم صلى الظهر يكون قد قضاها ولله الحمد، وإذا صلى الظهر ثم صلى الفجر بعد ذلك يكون قد رتبها على قول من يذهب إلى أن الظهر هي الصلاة الأولى، هي الصلاة الأولى. لكن لو قضى الفجر أولا إذا كان وقت الظهر يعني دخل ولم تقم الصلاة، يصلي الفجر ثم يصلي بعد ذلك الظهر. علي يسأل عن ما ورد في قول الله عز وجل على في قصة الخضر مع موسى، أو قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف، وهي في قول الله تعالى فاتخذ سبيله في البحر سربا، ولما أخبر موسى الخضر قال فاتخذ سبيله في البحر عجبا. يقول ما الفرق بين سربا وعجبا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا حينما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بأن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى، أهم موسى وعزم على الذهاب إليه وأخذ معه غلامه يوشع ابن نون، وربنا جل وعلا جعل علامة تدل على وجود هذا الوجود الخضر، وهي فقدان الحوت، أنك إذا فقدت الحوت الذي في المكتل الزنبيل ستجد الرجل. فسار موسى ويوشع بن نون إلى ساحل البحر، وكان معه الطعام، فنام موسى عليه الصلاة والسلام بسبب يعني طول السفر والإجهاد والمشقة، فقفز الحوت يعني السمكة قفزت من المكتل ودخلت البحر فصنع الطاق في البحر من قوتها، مع أنها كانت ميتة لكن الله أحياها، فصنع الطاق عجيب سربا مثل السرب، يسمى السرب سربا. ونسي يوشع بن نون أن يخبر موسى بما حصل، ولما مضى مسافة قال موسى ليوشع بن نون آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. فتذكر يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال يعني قص على الخضر عفوا قص يوشع بن نون على موسى الحالة، قال شيء عجيب، حوت سمكة ميتة فيعني ينفخ الله فيها الروح ويحييها ثم تقفز من المكتل وتخرق البحر، فعرف موسى بأن هذا هو المكان الذي سيجد عنده الرجل. فعلا تتبع الآثار وقص الأقدام حتى وصل إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى ببرد أبيض، رأسه طرفه على تحت رأسه وطرفه الآخر تحت قدميه، فقال السلام عليكم، يقول موسى، فقال وأنا بأرضك السلام، من الذي يسلم؟ فرفع الغطاء فقال وعليكم السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى ابن عمران بني إسرائيل؟ قال نعم. ثم بدأت القصة. بارك الله فيك. فاتن من اليمن بارك الله فيها تسأل عن حكم الكيف النار. أخت الفاضلة، بالنسبة للكيف النار، إذا كان لأجل التطبب فإن النبي عليه الصلاة والسلام كره الكي بالنار. قال عليه الصلاة والسلام قال الاستشفاء في ثلاثة، وفي لفظ الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. وأكره لأمة الكي، أو أنهى أمتي عن الكي، والمعنى بأن الإنسان ما يلجأ إلى الكي إلا لضرورة، حتى إن العرب تقول آخر العلاج الكي، والمعنى بأن الكراهة هنا تنزيهية وليست تحريمية. فإذا احتاج الإنسان إلى الكي مثلا لأنه ما استطاع، الأدوية كلها ما نفعت معه، فممكن يلجأ إلى الكي، لكن الأصل أنه يبتعد عن الكي، يبتعد عن الكي. هذا إذا كان لأجل التطبب. أما إذا كان لغير سبب، كمثلا عقوبة إنسان، عقوبة طفل، أو إنسان نفسه يصنع بنفسه، هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا يجوز إيذاء النفس والذات. يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان على سبيل التطبب والعلاج فيجوز في حالة واحدة، إذا يئس الإنسان من الأدوية الموجودة وما استفاد، ممكن يلجأ إلى الكي، والكراهة فيه تنزيهية. فاتن تسأل عن حكم تناول القات، وأيضا حكم الصلاة والقات في الفم. أخت الفاضلة فاتن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقات لا شك بأنه نوع من أنواع المفترات، ولذلك جماهير أهل العلم على حرمته وأنه محرم ولا يجوز تعاطي القات. لا يجوز للإنسان أن يتعاطى القات، وذلك لكونه مفتر، ولكونه يندرج أيضا ضمن هذه المسكرات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ونهى عن كل مسكر وعن كل مفتر أيضا، وعن كل مفتر. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتعاطى القات، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى القات. ولا شك بأنه لا يصل إلى درجة الحكم عليه بمثل الهيروين أو المخدرات هذه أو الحشيش، يعني لا يصل إليها، ولكنه محرم في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأيضا لا يجوز للإنسان أن يصلي وفي فمه القات، وذلك لسببين. السبب الأول أن المسلم إذا دخل الصلاة يجب أن لا يتعاطى وأن لا يتناول شيئا من أمور الدنيا مثل الأكل والشرب وغير ذلك. ووضع القات في الفم لا شك بأنه نوع من الأنواع التي ينشغل بها المصلي عن صلاته. زد على ذلك بأن هذا أيضا فيه ما يعني يذهب العقل أو يذهب شيء من العقل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي وفي فمه شيء من القات. فاتن تسأل عن السحلية، تقول إذا سقطت في الماء هل تنجس الماء أم لا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للسحلية، السحالي هذه الصغيرة، هذه لا نفس لها سائلة كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم. ولذلك إذا سقطت السحلية هذه في الماء فإنها لا تنجسه. والقاعدة عندنا أن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا سقط فيه. ومن أهل العلم من يرى بأن السحلية إذا كانت كبيرة فلها نفس سائلة. يقول النفس السائلة إيش معنى؟ يعني يخرج منها دم إذا ذبحت مثلا مع العنق، يقول يخرج دم، هذا معنى النفس السائلة. فإذا كان فعلا إذا ذبحت يخرج دم، يعني يسيل دم مسفوح، هذا ينجس الماء. أما إذا كان لا، ما لها نفس سائلة بحيث أنها إذا ضربت إنما تخرج مادة من المواد الدهنية التي في هذه السوائل مثل الذباب ومثل البعوض ومثل كذا، هذا ما ينجس الماء. بارك الله فيك. أبو يوسف من العراق يقول بأن عنده يعني مريض بالجلطة، يقول جلطة في القلب، يقول الطبيب منعه من الصيام طوال العمر، يقول ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ أبو يوسف أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة. ولا شك أخي الفاضل بأن المؤمن مبتلى، وإذا أحب الله عز وجل عبدا ابتلاه. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل جل وعلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وفي لفظ ابتلاه. فالله عز وجل أسأله أن يكتب لك الأجر والمثوبة. أخي الفاضل بالنسبة لك الآن تنتقل إلى الإطعام، لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأنت ما دمت ممنوع من الأطباء من الصيام أنت معذور عند الله عز وجل. ومن لطف الله ورحمته بعباده أن جعل لا للصيام بدلا وهو الإطعام. والإطعام بارك الله فيك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. والإطعام الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم إشباع فقير أو مسكين، بحيث تعطيه وجبة كاملة يتعشى فيها أو يتغدى بارك الله فيك. فاطمة من العراق بارك الله فيها تسأل عن الفرق بين الرجاء والدعاء. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الرجاء والدعاء والرغبة والرهبة هذه كلها من العبادات ومن الطاعات، فالدعاء هو العبادة. يقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون الله ويدعونه. قال جل وعلا إذ نادى ربه نداء خفيا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة، وورد عنه بإسناد ضعيف الدعاء مخ العبادة. والمقصود أختي الفاضل الدعاء دعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. كل عبادة فرضها الله تسمى دعاء، كل عبادة فرضها الله تسمى دعاء. وأما دعاء المسألة فهو دعاء الطلب، أن تقول يا الله يا كريم يا ذا العرش العظيم إلهي يا ربي يا خالقي، هذا المعنى. ولا يجوز لأحد أن ينادي غير الله، فلا يجوز لإنسان أن يقول يا رسول الله، ما يجوز، حرام، شرك هذا. أو يا آدم مثلا الآن لأنهم أموات عليهم الصلاة والسلام، أو يا عيسى أو يا موسى أو يا يحيى، هذا كله حرام. ولا يجوز أن يقال يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي، هؤلاء أموات، ما يجوز، حرام. وإنما ولا يجوز أن يقال يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل، هذا كله حرام. ولا يجوز أن يقال يا شيخ عبد القادر يا شيخ فلان، هذا الحرام، كله شرك هذا بالله عز وجل. ولذلك الدعاء ما يكون إلا لله عز وجل، تقول يا الله يا كريم يا تواب يا رحيم يا ودود، ها، هذه كلها فقط. أما نداء غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، ها، فهذا حرام وشرك ما يجوز. لكن نداء الناس العاديين، يعني تقولين أنت مثلا لأختك يا فلانة تعالي ساعديني، ما في شيء. ليش؟ لأن حية موجودة قادرة وقادرة على المساعدة، عايشة حية عايشة عندك وقادرة وتسمعكِ، تسمعك إذا قلت لها تعالي ساعديني أو تعالي تغدي أو تعالي تعشي وكذا، يا فلانة تعال أو يا فلان أعني، أنا وكلتك يا فلان ساعدني في المسألة، موجود وعايش. أما شخص بعيد عنك في دولة أخرى وانت جالس تقول يا فلان أعني، هذا شرك بالله، ما يجوز، حرام. مثل هؤلاء الذين ينادون الأموات، نسأل الله العافية والسلامة، ينادون أموات في قبورهم يا فلان اشفع لي يا بجاه فلان، هذا كله حرام، هذا كله محرم ولا يجوز. أما الرجاء يا أختي الفاضلة فهو انكسار القلب بين يدي الله عز وجل لطلب شيء منه سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يرجو رحمة الله ويرجو رضا الله ويرجو جنة الله. والرجاء من جملة الدعاء لأنه عبادة، فأنت تسألين الله عز وجل دائما، وعندك من حسن الظن بالله الشيء الذي يغلب على ظنك بأن الله عز وجل سيدخلك الجنة. فاطمة أيضا تسأل عن الفرق بين الابتلاء والعقوبة. أختي الفاضلة أما الابتلاء فيبتلي الله عز وجل من شاء من عباده من أهل الإسلام والإيمان، يبتليهم ليختبرهم وليكشف عن قوة إيمانهم، وأيضا ليكفر عنهم سيئاتهم، وليدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار. ولذلك ربنا جل وعلا يبتلي، قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قل جل وعلا: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ويقول جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني الله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، والمعنى بأن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان والإسلام ويختبرهم جل وعلا ويمحص أحوالهم فيظهر الإيمان والنقاء والزكاء. أما العقوبة فهي ما يسلطه الله عز وجل على من عصاه، وعلى من تعدى حدوده، وعلى من انتهك محارمه، وعلى من أشرك به. فكل ما يتعرض له من أشرك بالله أو كفر بالله لا يقال ابتلاء، وإنما يقال عقوبة. عقوبة: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأيضا ربنا جل وعلا يعني ذكر أحوال الأمم وأحوال أشخاص، كيف أن الله تعالى سلط عليهم رجسه وغضبه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، ثم قال: وللظالمين أمثالها. والمعنى بأن العقوبات هذه ينزلها الله عز وجل على القوم الذين تجاوزوا الحدود وانتهكوا المحارم وكفروا بالله وأشركوا بالله. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد، وظلام هنا ليست هي صيغة مبالغة حتى يقال بأنه وما ربك بظالم، لا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك هذه الكلمة هي هذا أصلها وهذا معناها. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولذلك الله عز وجل يسلط عليهم العقوبات. ولو أراد الله وشاء أن يؤاخذ الناس بما كسبوا وظلموا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أراد الله أن يعاقب الخلق كلهم ما بقي أحد، لأن الناس الأصل فيهم الظلم وفيهم الجهل وفيهم انتهاك حرمات الله، تجاوز حدود الله، وفيهم الشيء العجيب من القسوة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلكن الله عز وجل يؤخر العباد ويمهلهم ويعطيهم الفرص ويعني يستعتبهم سبحانه وتعالى، والعباد يعني منهم من يرجع ومنهم من يمضي في هذا الطريق المظلم. فاطمة تسأل عن تفسير قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أخت الفاضلة، هذه الآية فيها تبكيت من الله عز وجل لهؤلاء القوم الذين يقولون ما لا يفعلون. وهذه الآية وإن كانت نزلت في قوم من أهل الكتاب إلا أنها عامة تنسحب حتى على أهل الإسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم يجب عليه أن يطابق فعله قوله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قل جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك الخطأ من العالم ليس كالخطأ من العامي، الخطأ من الإنسان الشريف الإنسان الكبير ليس مثل الخطأ من الإنسان العادي. لماذا؟ لأن هؤلاء ينظر إليهم الناس على أنهم قدوات وعلى أنهم نماذج تؤتسى وأمثلة تحتذى. ولذلك ربنا جل وعلا عظم الخطأ في الشخص الذي له يعني عنده من الإيمان أو أنه من شريف. مثلا قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ليش؟ لأنكم نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: من يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين وحاشاهن رضي الله عنهن. ليش؟ لأن خطأها كبير، والمنافقين يطبلون لخطأ المؤمنين. فأحيانا الإنسان العالم خطأه الناس يفسرون تفسير يعني آخر، خطأه سيضعف الإسلام، يضعف الدين، يضعف الشريعة، يقولون هذا العالم يمثل الشريعة يقول مثل هذا الكلام ويفعل مثل هذا الفعل. أمر آخر أن خطأ العالم يجسر ويقوي القلوب الضعيفة عند العوام، فالعامة يقولون طيب إذا كان هذا العالم يصدر منه كذا إحنا يعني نحن يعني أولى نخطئ وكذا. ولأجل هذا ربنا يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالذي عنده الكتاب وعنده العلم ينبغي أن يصون العلم يصون الكتاب يصون الوظيفة الشرعية التي الله عز وجل وهبه إياها ومنحه إياها. ومن المهم جدا أن الإنسان يراعي ويلتفت لمثل هذه الأشياء. ولذلك مثل ما قال بعض السلف يعني أحيانا بعض هناك من يزل من أهل العلم فيكون في شبه من هؤلاء القوم الظالمين الذين أعطاهم الله العلم لكنهم للأسف عملوا بغير ما علموا عملوا بغير ما علموا. أم خالد بارك الله فيها تقول بأنها يعني عندها مرض وكذا، تقول الطبيب منعها وتقول استشار 3 أطباء كلهم منعوها من الصيام. تقول الآن ماذا أفعل وكيف أطعم وما هو المقدار؟ أم خالد الله يرضى عليك ويعافيك يا رب يكتب لك الشفاء ويرفع درجتك وأبشر بخير أبشر بخير. الآن أنا بشارة دائما أزفها لإخواني، بعض المرضى يضيق صدره ويعني ويتألم يقول شلون الناس يصومون وأنا ما أصوم؟ هذا قدر الله، الله عز وجل قدر عليك أنك تمرض وما تقدر تصوم، وبعدين الله عز وجل عوضك ما ترك هكذا، عوضك بالإطعام إذا كنت مستطيع وقادر، والإطعام هذا مثل الصيام من حيث الأجر. وبعدين هؤلاء اللي المرضى اللي ما يقدرون يصومون ويطعمون ما جاء نص إنه ممنوع تقرأون قرآن، ما حد يقول ولا طبيب يقول لكم لا تقرأون قرآن، صلاة التراويح والقيام وذكر الله والدعاء والتسبيح والاستغفار والصدقات وما شاء الله يعني جميع العبادات أنتم ممنوعين بس من الأكل والشرب المفطرات هذه في النهار بس، مو معنى الواحد خلاص ما يعني ما يصوم إنه يترك كل شيء. أنت صايم أصلا لأنك تطعم، وأنت صايمة يا أم خالد لأنك تطعمين، أنت في هذه الحالة أنت صايمة، لكن لكون عندك سبب الأطباء يقول لازم تأكلين لازم تشربين لأن عندك أدوية وعندك كذا خلاص أنت انتقلت إلى الإطعام. فالإنسان أنا أوجه رسالة للجميع أنه يهتبل هذه الفرصة ولا يقول والله أنا مدام ما أكل عفوا مدام أني أكلت وشربت لأني مريض خلاص ما أجيب العبادات الباقية، لا زيد بعد على خلك أكثر من الناس من ناحية الاستغفار والدعاء وذكر الله وقراءة القرآن. بالعكس أنا أشوف فرصة اللي المريض اللي مثلا يأكل ويشرب عنده نشاط على القراءة أنه المفترض يختم كل يوم واللي يختم كل يومين، الختمة الواحدة اللهم بارك تكلف 12 ساعة يمكن واحد إذا جلس جلسة عليها يعني لو كل 6 ساعات يوميا قرأ هذه 15 جزء و12 ساعة يعني مثلا يوزعها من بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وفي الليل يومين يختم، والله بمقدوره يومين يختم لأن الساعة الوحدة فيها الساعة الوحدة فيها جزئين وشيء جزئين وشيء جزئين يعني تقريبا 6 ساعات فيها تقريبا 15 جزء. فمهم الله يحفظك أنك تراعين هذا. وأما الإطعام مثل ما أخبرت قبل شوية الأخ أبو يوسف من العراق أخبرته بأنه يطعم يوميا مسكين عن كل يوم يفطر. طيب المسكين طبعا العلماء يقولون بعضهم يقول مدمن البر وبعضهم يقول نصف صاع. اللي يظهر لي والله أعلم يا أم خالد أن الواحد الإطعام هو الإشباع الإشباع إشباع الفقير والمسكين. وأنا دائما أوجه أخواني وخواتي في البرنامج في طرق سهلة جدا، يروحون الجمعية يروحون كذا أو مثلا تروحين صاحب مطعم تثقين فيه أو يثقون فيه العيال يشوفون رجال صالح وطيب يقول شوف هذه قيمة 30 مسكين تفطير عن الوالدة أبغاك تطعم 30 مسكين فقير، هو بأية واحد يجي ما كل واحد يدخل المطعم محتاج. فمثل العمال اللي ما عندهم قدرة يطبخون ويعني ما عنده وقت مسكين طوال النهار شغل وكذا فيتفق. أو أنت تعرف مثلا حد العيال يعرفون حدا يعرفوا مجموعة مساكين يقول شوفوا هذا المطعم روحوا له ترى وجبتكم جاهزة مثلا في رمضان في الليل
وفي غير رمضان في النهار يتغدون ولازم صاحب المطعم يعطيه ورقة يقول أنا بقدم له رز ولحم أو دجاج وإدام أو لبن أو مثلا روب أو شيء، ومع شيء من الأشياء اللي تشبعه يعني يطلع شبعان اللهم بارك. هذا المعنى الله يرضى عليك. تقول والله أنا أبي سوي بنفسي، الله يعطيك العافية يقويك يسوي وارسل، يمكن سر عندكم جيران ناس فقراء أو مساكين يعني تتعاهدينهم مثلا حتى تكملين 30 مسكين. أم سيف من الفجيرة تقول بأن يعني عندها بيت قديم يقول ناخذ أجارة 800 درهم، تقول نزكيه؟ أي نعم تزكينا يا أخت الفاضلة، إذا بقي سنة واعتقد 800 درهم تصرفونها، ما عليه زكاة إذا صرفتوها. أما 800 هذه إذا بقيت سنة كاملة تزكونها، لازم تزكونها، هذا من جملة الأجرات وتضمونها إلى المال اللي عندكم. بارك الله فيك. أم سيف بالنسبة لولدك الله يحفظه يا رب ويشافيه، واضح بأنه غير مكلف، أنت ذكرتي لي حالته، مو مكلف الله يرضى عليك، لا تصومينه مدام لا يصلي وكذا وغير واعي وعنده ضمور في العقل وعنده ضعف في النمو، هذا مو مكلف، هذا أعطيه. حتى لو نام، حتى لو نام أعطوه الأكل أعطوه الشرب، يعني ما تستفيدين من صومه وهو ما يستفيد، هذا ممن رفع الله عنهم القلم. أم عبد الرحمن من السعودية تقول يعني بنت أختها تزوجت في العيد وحملت في رمضان، وهي أيضا ذكرت حسب لأن كان الاتصال الصوت ضعيف. يا أم عبد الرحمن الله يرضى عليك بارك فيك، يجوز للحامل وللمرضع أن يفطر في رمضان ويقضيان بعد ذلك، وعليهم القضاء فقط، هذا واحد. الأمر الثاني، من كان عليه قضاء من رمضان ولم يستطع الصوم ثم أدرك اليوم مثلا آخر يوم من شعبان يجوز له يصوم هذا اليوم ولله الحمد. المرأة التي يقول لها زوجها لا تصومين أنت على خطر، عندك أنت حامل أو مرضع وهذا يسبب ضعف للولد، تطيع زوجها لأن في طاعة الله، زوجها ما أمر بمعصية، لأن عندنا حكم شرعي بأن الحامل والمرضع يفطران ما دام يخافون على أنفسهم أو على الولد. يعني بعض النساء ترضع إذا صامت ضعف اللبن، ما 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 يحصل الولد اللبن، وهذا غلط. يعني أنت الآن الحقت مفسدة بالولد، فتفطرون وتصومون بعد ذلك. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول يعني عن دعاء أو استغفار، استغفر الله الذي لا إله إلا هو ثم استغفر الله الواحد الأحد، تقول من قال بعد صلاة الفجر حصل 240 حسن، هذا غير صحيح، ما ثبت في هذا شيء يا أخت الفاضلة. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول إذا الإنسان عنده مشاكل في الركبتين ودخل الحمام وعلى المقعد العربي هذا، يقول صعب أنه يقوم وكذا، ممكن يتوضأ وجالس؟ ممكن، ما دام الإنسان خلص من الاستنجاء أو الاستجمار والآن يبدأ يتوضأ ما يقدر يقف، هو على الكرسي يتوضأ على الكرسي، ليس من شروط صحة الوضوء أن الإنسان يتوضأ هو واقف، يجوز لك وأنت جالس على الأرض، جالس على كرسي، جالس على المقعد بعد ما نظفته، ما فيها شيء، تتوضأ الحمد لله رب العالمين. أبو صالح يقول في وحدة من الجماعة منومة في المستشفى أكسجين على رأسها وكذا في غيبوبة. يا أبو صالح إذا كانت في غيبوبة ما عليها صلاة ولا صوم، أما إذا كانت تغيب أحيانا وتصحى أحيانا، السؤال كم تغيب؟ تقولي والله 3 أيام وأربع وفوق ما عليها صوم ولا صلاة، تقول يوم، لا عليها صلاة وصوم، تقضي هذا اليوم الصلاة وتقضي الصوم وتصوم، واضح من سؤالك بأن امرأة في غيبوبة ما عليها شيء رضي الله عنك. أبو علي من ألمانيا يقول عند يعني يقول اليوم في صلاة في الصلاة يقول الإمام أخطأ جلس ويقول سبحنا فيقول سبحان الله، قام وجاب الركعة يقول لكن ما سجد للسهو، ما العمل؟ يا أبو علي بارك الله فيك، سلم على الإمام وصل له رسالة، قل ما يجوز يتساهل في قضية سجود السهو، والواجب عليه الآن على قول بعض أهل العلم أن يسجد الآن، وأنتم تسجدون للسهو الآن، خبره بعد الصلاة اليوم وقل له يقرأ في رسائل ولله الحمد صغيرة ومفهومة، يقرأها وتعلمها أحكام سجود السهو الآن يسجد، وإن كان بعض العلماء يقولون يفوت بفوات وقته، قالوا إذا طال الفصل يعني الفترة الزمنية، لا خبره بارك الله فيك أن يسجد للسهو، تسجدون أنتم، خلي جميع جماعة المسجد يسجدون للسهو لتتم الشيطان وليخزى، عفوا لتتم ليخزى الشيطان ولتتم الصلاة. إخواني وأخواتي في تنبيه مهم بارك الله فيكم، البرنامج إن شاء الله في رمضان، إن كان غدا رمضان طبعا، في رمضان سيكون الساعة 5 بتوقيت دولة الإمارات. والأخوة في المؤسسة جزاهم الله خير أعطونا 5 دقائق زيادة، يعني سيكون وقت البرنامج 50 دقيقة، نبدأ من الساعة 5 بتوقيت دولة الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله.